السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب تفسير القرآن العظيم لحافظ ابن كثير، ثم تتلوها قراءة من كتاب المسند للإمام أحمد، ثم تتلوها كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح، ثم بعد ذلك كتاب اختصار علوم الحديث الحافظ ابن كثير، ثم في أصول الفقه نظم الورقات العمريطي، وأقترح الآن أن نضيف كتابا آخرا حتى يتسنى لنا القراءة فيه، وهو أيضا شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للكائي، فيكون القراءة من هذا الكتاب في يومين، مرة بعد صلاة الجمعة ومرة في صبيحة السبت، لكي يتسنى لنا قبل وفاتنا أن نتعرف على عقيدة السلف حتى نموت عليها. ونعني بالسلف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم أهل الاحتجاج، فقال: واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: يا رسول الله من هي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. نعم، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإذا أردت أن تكون على ما كان عليه النبي والصحابة، هل تصلي وترجع لبيتك وتنام وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام من غير تفقه في الدين؟ كلا. النبي قال لك: إذا أردت أن تكون فرقة ناجية كن على ما كان عليه النبي والصحابة. وهذا يستلزم إيش؟ أن تتفقه فيما كان عليه النبي والصحابة، تقرأ كتب العقائد مثل شرح السنة البربهاري، شرح السنة اللكائي، كتاب طحاوية، كتاب الحموية، التدمورية، قدر ما تستطيع، الواسطية، كتاب التوحيد، كتاب التوحيد لابن خزيمة، كتاب التوحيد لشيخ محمد الوهاب، ثلاث أصول، شرح القواعد الأربع، كشف الشبهات. نعم، حتى تعرف كيف مات السلف، على اعتقاد مات السلف رحمهم الله، ثم تتعلم فقه السلف في الأحكام. تقرأ كتاب العمدة في الفقه، رواية الإمام أحمد، كتاب معاصر مسهل لفقه الحنابلة، كتاب شيخنا العلامة صالح الفوزان، هو كتاب الملخص الفقهي. المهم أن تعرف ما هو دين السلف وما هو فقههم وعلمهم، فتعمل به فتكون فرقة ناجية الطائفة المنصورة. ويتميزون هؤلاء وقت الفتن، فتجد أهل الحديث فرقة الناجية الطائفة المنصورة يفزعون إلى مذهب السلف، لا يعدلون به شيء. إذا وقعت فتنة من ما يسمى اليوم في هذا اليوم بالثورات، بالانقلابات إلى آخره، نعم، فتجد صاحب السنة الذي سينجيه الله من هذه الفتن وسيدخل جنة الخلد، وقد يكون عنده بعض التقصير يغفر الله له اتباع للسنة، كما قال الإمام أحمد: إن الرجل يدخل الجنة بتمسك بالسنة التي والله أعلم هي العقيدة الصحيحة وما هو ضد البدعة. فإذا تمسك بالسنة خاصة عند الفتن فتكون حسنته كبيرة، ربما تكفر له كبائر الذنوب ما دام أنه متمسك بالسنة. قال الإمام أحمد: إن الرجل لا يتمسك أو يدخل الجنة بتمسك بالسنة. ولذلك كانوا يقولون قبور أهل السنة، وإن كان عندهم تقصير، رياض من رياض الجنة، لأنهم لا يجعلوا له ند، لا يعطلوا الصفات كالجهمية، لا يسبوا الصحابة كالرافضة، لا يخرج على ولاة الأمر كالخوارج، فالله يعطيهم جزيل الحسنات على تمسكهم بالعقيدة الصحيحة حتى تصبح قبورهم رياض من رياض الجنة. وقبور أهل البدع وإن كان الواحد منهم في الصف الأول يقرأ القرآن كل 3 أيام أو كل ليلة، لكن بدعة يكرهها الله منها، لأن البدعة فيها مشاركة لله في الحكم. فقبور أهل البدع وإن كانوا صالحين كثيري العبادة روضة من رياض، نعم، حفرة من حفر النيران، كما نص على ذلك سلفنا الكرام رحمهم الله. فالسنة خاصة في زمن الفتن والتمسك بها يضاعف الله له الأجر حتى يجعل العبد 50 أجر من الصحابة، خاصة عند وجود الفتن. ولا يخفى عليكم الفتنة الأخيرة التي سمعتم بها، نعم، وهي الخروج على الأمر إلى آخره. فمن نجا منها؟ من تمسك بالحديث هو الذي نجا منها، الذي انخرط معها واستشرفها هلك، إما مات قتلا، وإما شرد، وإما يتم ولده ويسمون الربيع العربي وهو الخريف الدموي، نسأل الله أن يهديهم ويصلحهم. فهذا دليل عملي لكم على فضل علم السلف، وإن من تمسك به نجا من الفتن وعصم الله دمه سبحانه وتعالى. لنبدأ قراءة، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين،
آمين،
وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في تفسير القرآن العظيم، في تفسير سورة البقرة وقول الله عز وجل: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. قال رحمه الله: وهذا والله أعلم فيه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين أخرجوا من مكة وفارقوا مسجدهم ومصلاهم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه، فلما قدم المدينة وجه إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم صرفه الله إلى الكعبة بعد. ولهذا يقول تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الناسخ والمنسوخ، قال أخبرنا حجاج بن محمد، قال أخبرنا ابن جريد ابن جريج عن وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول ما نسخ من القرآن فيما ذكر لنا والله أعلم شأن القبلة. قال الله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى نحو بيت المقدس وترك البيت العتيق، ثم صرفه الله إلى بيته العتيق ونسخها، فقال: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أول ما نسخ من القرآن القبلة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان أهلها اليهود أمره الله أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قبلة إبراهيم، فكان يدعو وينظر إلى السماء فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء إلى قوله فولوا وجوهكم شطره. فارتاب من ذلك اليهود وقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فأنزل الله قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال فأينما تولوا فثم وجه الله. وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما فأينما تولوا فثم وجه الله، قال قبلة الله أينما توجهت شرقا أو غربا. وقال مجاهد فأينما تولوا فثم وجه الله، حيثما كنتم فلكم قبلة تستقبلونها الكعبة. وقال ابن أبي حاتم بعد رواية الأثر المتقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما في نسخ القبلة عن عطاء عنه وروي عن أبي العالية والحسن وعطاء الخرساني وعكرمة وقتادة والسدي وزيد بن أسلم نحو ذلك. وقال ابن جرير وقال آخرون بل أنزل الله هذه الآية قبل أن يفرض التوجه إلى الكعبة، وإنما أنزلها ليعلم نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن لهم التوجه بوجههم للصلاة حيث شاءوا من نواحي المشرق والمغرب، لأنهم لا يوجهون وجههم وجها من ذلك وناحية إلا كان جل ثناؤه في ذلك الوجه
ويدل على ذلك الناحية. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله أمامه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملك وليبزق عن شماله تحت قدمه. فأينما تولوا فثم وجه الله، فلو صليت لأي مكان وأنت مثلا مسافر فإنه يجوز للمسافر في الطائرة أن يصلي عكس القبلة عكسها، فإذا صلى في الطائرة وهو جالس ويندر، وقد سافرت رحلات طويلة تصل إلى ربما 11 ساعة لم أجد خلال سفراتي كلها في الطائرة من يصلي الليل جالس، هذا يدل على انتشار الجهل في السنة بل الفريضة. يقول إذا وصلت إن شاء الله أصلي، يقول ما أصلي وأنا جالس غير القبلة، ويخرج الوقت عليه ولا يصلي في الطائرة، هذا من جهل الناس وهو أشد من الجهل بالسنة. فكان ينبغي أن يصلي أهل الطائرة على وضعهم، خادم الطائرة منعهم، وخاصة الطيران ذا الخطوط الأجنبية فإن فيه شدة ربما، وإنهم يترصدون بالراكب، قد يترصدون به إذا خالف القوانين ليرفع عليه قضية إذا نزل المطار. فإذا خشيت على كل حال منهم أن تصلي في الطائرة فصلي وأنت جالس ولو إلى غير القبلة. فإذا ما استطعت تصلي إلى القبلة ولا واقف الطائرة وصليت جالس عكس القبلة وجعلت ركوعك سجودك أخفض من ركوعك وصليت قصر مثلا أو الفجر، فابشر بمثل هذه الآية، أبشر لله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، هذه تسلية والله. يقول الآن صليت لغير القبلة، نعم مضطر أنت، صلاتك صحيحة مشي ما يخرج الوقت، لا تفعل مثل جهلة الركاب، كل الركاب إلا نزر يسير جدا يقول أصلي لما أروح لأهلي، أوصل عندهم في بلادي فرنسا في الجزائر في صلي عندهم، الآن في الطائرة ما أصلي على وضعي هذا الغير قبلة وأصلي جالس كيف، نعم مضطر خشية خروج الوقت، صلي على حالك. فالمصلي على حاله يتسلى بهذه الآية، الذي ما استطاع إلا هذا الوضع يذكر أن الله أمامه مدام يصلي، وكذلك المتنفل إذا صلى الوتر في الطائرة كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم الوتر على بعيره ولو عكس القبلة، والأفضل أن يتوجه القبلة ثم يكمل سفره ولو عكس القبلة، لكن لو بدأ من غير إلى غير القبلة صح، هذا كمال إذا كان معه بعيرة أو سيارة يقف قليلا ويوجه القبلة ويكبر ويتوجه يكمل صلاته، فهذا فعله النبي لكن الاستحباب. فإذا صلى في سفره إلى غير القبلة وأوتر كما جاء في سنة ابن عمر النبي كان يصلي الوتر على بعيره، فلما وجه الله لا يقول في نفسه كيف الآن لما الشريعة أمرتني أن أذهب عكس الكعبة كيف، لا، الله أمامك أيضا، ولذلك فلا يجوز أن تفسق بين يديك حتى وأنت عكس القبلة، ولا أنت عكس القبلة يجوز تفسق؟ إيش العلة؟
الله
أمامك، فلا تقول أنا عكس القبلة الحمد لله الأمر سهل ببسق الآن، فتأخرج منديلك وتضرب بالبساق إلى جهة القبلة، هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بسق تجاه القبلة جاءت بساقته بين عينيه، نخامته بين عينيه، نسأل الله العافية. وذلك إذا كنت تصلي وأخرجت منديلك فالتفت عن يسارك وابسق فيه، لا تبسق أمامك لأن الله أمامك، ليس من احترام الرب وإجلاله أن تبسق تجاه القبلة. وكذلك بشر أولئك في حتى يبشر به حتى في عهد صلاتهم إلى غير الكعبة، مهما صليت فأنت متوجه إلى ربك سبحانه وتعالى. وهنا مسائل إخواننا الذين مهتمين بالدروس لا شك أنه سيكون عندهم إجابة عليها. السؤال الأول، إنسان صلى إلى غير القبلة لما زار ابن عم له في بلد ونزل عنده ضيفا رآهم نائمين فاستحى أن يسألهم عن القبلة حتى يعرف، ونسي صلاة العشاء الساعة 12 يقول نام أهل البيت وأنا لا أزعجه، فصار يتكهن هكذا يمنه ويسرى ويقول القبلة إن شاء الله تكون هكذا، واجتهد في الغرفة اجتهد فصلى، أصبح قال كيف صليت أنت يا ضيف أمس ترك نسيت العشاء، قال والله صليت إلى جهة الباب، قال عكس القبلة، هل يعيد أم يعفى عنه؟ عمر أبو عمر يعفى عنه، في جواب ثاني ما فيه تفريق بين الصحراء البعيدة عن الناس واضطرار الاجتهاد مع مكان يكون مفرط يمكن يسأل حتى لو صح أهل البيت إلى آخره، ما عندكم تفريق؟ ما درستم التفريق؟ من استحضر فليجب الآن. في تفصيل، ما هو التفصيل؟
إذا كان مفرط لا يقبل،
لا شك هذا مفرط يعيد، نعم، وين ترتب عليه أن يدق على أهل البيت أو ينزل تحت في الحي فيشوف المحاريب وينها أول مسجد، فعندهم إمكانية يسأل راعي المحطة يسأل العامل في المحطة مسلم يقول أين القبلة وين صلوا في مصلى المحطة يقول كذا خلاص انتهى. متى يعفى
عنه؟ وما كان عنده طريق،
ما كان عنده طريق في الصحراء وين يسلمن؟ فالنبي لما راهم صلوا في الصحراء غير قبلة واجتهدوا ما أمرهم بالإعادة كما خرجوا الحاكم المستدرك، أم حيث يكون التفريط يعيد الصلاة فرط، هذا صلي في المدينة إلى غير القبلة تقول اجتهد الناس عندك تسألهم. طيب، فإذا صلى ناسيا إلى غير القبلة أو مخطئا متأولا، يعني يعرف أن الضيف المضيف قال ترى قبلة كذا، خرج. اليوم الثاني نسي سبحان الله وصلى إلى غير القبلة. هل نقول له ربنا أتخذ لنا سنة أخطانا، ولا نقول له أعد؟
هذا الشرط صح.
حنابلة يعيد، لأنه مهما كان خالف الشرط، والشرط استبقاء القبلة. نعم، وذيك جاءت في من؟ في متأول داخل صحراء.
نعم،
هذه في ما يعني الأصل فيه أنه يعيد. طيب، يشكل على هذا ويعكر عليه أن النبي في الحضر في مسجده المسجد النبوي توجه إليهم وعكس القبلة، فقال أحق ما قال ذو اليدين، هو يتكلم معهم الآن، هو النبي عكس القبلة وما أبطل صلاة نفسه وعادها. المشكلة هذا
لحاجة.
طيب، مع مسمى في هذا الوقت مخطئ، ربنا لا تأخذنا إن أخطأنا، والنبي ما عاد الصلاة. فقالوا إن ذكر من قريب، مثل حال النبي هكذا جزء في صلاته قال كذا ورجع، فليرجع ولا شيء عليه. لكن إذا الصلاة كلها من أولها لآخرها مثلا فإنه حينئذ وبعد العهد مثلا فيعيد الصلاة، لأن استقبال القبلة شرط. وما جاء الاستثناء إلا فعل النبي ذاك، التفت قليلا. ذكرنا أنه ينبغي أن توضع الأوصاف وتعلق عليها الأحكام، وهو ما يسمى بالحكم الوضعي، بالحكم الوضعي. نعم، بالحكم الوضعي، فالنبي رجع القبلة وكمل معظم صلاته للقبلة، وكمل يعني شطر صلاته. لكن كل الصلاة نحتاط بها بانسحاب الحكم وهو شرطية القبلة، إما جزء مثل هذا أو أدنى منه، شطر أو أدنى منه، خلاص تذكر. لنتابع الأحاديث بذلك، لأن عبادات الأصل عبادة اتباع. وهذه المسألة جاءت فيها عدة أقوال. طيب، المسألة الرابعة، إذا كان يصلي في الطائرة وقال له الملاح، ملاح الطائرة الطيار أو الخادم، القبلة هكذا، شاف سهم في المصلى حق الطائرة كذا، طيب شوي تغير اتجاه الطائرة فأصبح السهم إلى جهة أخرى. قال ابن قدامة في صلاة السفينة وتقاس على الطائرة لا شك أنه يستديرون، يستدير. لكن هل هذه الاستدارة شرط أم أنه يعفى عن مثلا قليلها إلا إذا شرق أو غرب مثلا؟
عن قليلها
يعذر، معذور، لأن النبي قال ما بين المشرق والمغرب
قبلة،
الجهة مقصود الجهة. قال لك السهم كذا، إذا تصلي كذا كذا كذا، لكن ما تصلي كذا وكذا. النبي قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبل القبلة ببول أو غائط ولا تدبره، ولكن شرقوا أو غربوا، دل أن الجهة دي كلها قبلة، وهذا يلتقي مع حديث ما بين المشرق والمغرب قبلة. لكن إذا صرت داخل مكة تستقبل المسجد الحرام، إذا كنت داخل المسجد الحرام تستقبل عين الكعبة. تستقبل عين الكعبة. والنبي طمأنهم، لأنه لما قالوا له يا رسول الله أصحابنا يا رسول الله توفوا وكانوا يستقبلون بيت المقدس بالصلاة ولم يصلوا مثل الكعبة، إيش حال صلاتهم يا رسول الله؟ إيش حال صلاتهم؟ قبلت ولا كيف يعني؟ هذا يدل على شفقة الصحابة، محبتهم بعضهم لبعض، قالوا إخواننا. وكذا ينبغي يكون المسلم، لا يعيش في حياته نفسي نفسي، لا أشوف أخوي غاب عن الدرس، خلني أتصل فيه ليش ما جاء، فات والله علم اليوم، فلان وش عندك، ترى فاتك مسألة كذا وكذا وكذا إلى آخره. فينبغي للمسلم لا يعيش كذا في الحياة، هذا بخلاف ما أمر الله لما تقول عيش بنفسي وفائدة النفس. إخوانك شوف كيف الصحابة أنعم عليه بالكعبة وشرفوا بذلك وفرحوا، لكن ما نسوا إخوانهم. حب لأخيك ما تحب نفسك، قال إخوانا فاتهم، طيب خل نسأل الرسول إيش صار له، هل أنت كذا؟ أخو غاب عن الدرس، تفقد، وين فلان؟ ليش فلان تغيب؟ يفوتك الخير، لا يلعب عليك الشيطان، احضر. إلا إذا كان في سفر مضطر، هذا معذور لا شك، تكلم على المفرط. نعم.
قال رحمه الله: لأن له تعالى المشارق والمغارب، وأنه لا يخلو منه مكان، كما قال الله تعالى: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. قالوا: ثم نسخ ذلك بالفرض الذي فرض عليهم، الذي فرض عليهم أو فرض عليهم التوجه إلى المسجد الحرام، هكذا قال. وفي قوله: وإنه تعالى لا يخلو منه مكان، إن أراد علمه تعالى فصحيح، فإن علمه تعالى محيط بجميع المعلومات.
نعم انت من هذا القبيل أكمل.
وأما ذاته تعالى فلا تكون محصورة في شيء من خلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
نعم، عندنا طائفتان ظلتا في باب إثبات العلو لله. طائفة تسمى بالحلولية، هم كفار، أهل بدع كفار، كما كفرهم الآجري في كتاب الشريعة. وطائفة من أهل التصوف غلاة يسمون بالاتحادية، وكلهم كفار. أما الحلولية، ويؤسفني وأنا في المكتب التوعية والتابع للوزارة في الحج، يأتيني أنفار كثير من بلادي، المغرب، من الجزائر، من هذه البلدان، عندهم بعضهم ليس كلهم لا شك أو كثير منهم تلقوا عن أهل البدع في الصفات، فكنت أسألهم حتى أصحح عقائدهم أين الله، فأكثرهم يقول الله في كل مكان عياذا بالله، ثم يدل على أن الرجل المسكين هذا تلقى عقيدته من مشايخ ضلال، أول ما أذكر له الحق والسنة يرجع فورا، لا أستثني الآن إلا شيء ربما يسير أو لا أذكر أحد علمته إلا رجع، فيقول الله في كل مكان، فإنما تولوا فثم وجه الله، ليس هذا معناه، أو وهو الذي في السماء إله وفي الأرض، ليس هذا معناه. فاستدل بهذه الآية بعض المتصوفة، كما كنت أدعو شخص فتبين لي أنه على عقيدة الحلية، يقول الله لولا أنه مستقر أو حال في هذا الجدار ما استقام، الله حال في كل مكان. قال أبو حنيفة: من قال الله في كل مكان فقد كفر. قال ابن خزيمة: الذي يقول الله في كل مكان يستحق أن تضرب عنقه ويدفن خارج مقام بر المسلمين، لأنه يعني كافر. قال عبد الله مبارك: الله مستوى على عرشه بائن من خلقه. لا نقول كما تقول الجهمية وهنا وهنا، ويستدلون بقوله تعالى: هو معكم أينما كنتم. المعية هذه كما قال ابن كثير وهو إجماع المفسرين، معية علم، معية سمع، معية بصر، لكنها ليست معية ذاتية، فالله ذاته في السماء يعني فوق السماء فوق العرش، لكن علمه معنا، فلا يحل أن تقول أن الله في كل مكان، أخذ من قوله هو معكم أينما كنتم، معكم بعلمه. ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيح من حديث معاوية ابن الحكم السلمي أن النبي سأل جارية فقال لها أين الله؟ قالت في السماء، أي على السماء، الرحمن على العرش استوى. قال من أنا؟ قالت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. رأيت؟ أثبت لها إيش؟ الإيمان حينما أثبتت العلو للعلي الغفار الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. وفذلك في السجود تقول سبحان ربي الأعلى. وذلك جاء في صحيح البخاري ينزل ربنا إذا بقي الثلث الأخير من الليل، ينزل ربنا، إذن أين هو؟ السماء. لكن ليس كنزولنا، ليس كمثل شيء، لا تشبه بنزول الطائرة فإن هذا شرك في الصفات، لأن الطائرة مخلوق، ولا تقول يهبط أو ينزل كما تنزل الطائرة وهي هابطة في المدرج المطار، حرام هذا، لأن الله ليس كمثل شيء. تقول نثبت النزول ونعرف معناه لغة وهو الهبوط، وكيفية ذلك لله مجهولة، والسؤال عنه بدعة، لأن السلف ما سألوا كيف ينزل الله. وابن حبان وغيره ذكر 1000 دليل على علو الله على خلقه، فدل على ذلك العقل والنقل والفطرة والكتاب والسنة والإجماع، وهناك نحو 11 إجماعا أو 12 نقله العلماء على علو الله. فانتبه من هؤلاء يقول الله في كل مكان. يقول لا ما أقصد، قل الكلمة هذه خطأ، قل له لا تقول الله في كل مكان، حتى لو قلت لا ما أقصد، النبي كان يصحح الألفاظ الخاطئة، يقول ما شاء الله وشئت، ما أقصد نقول خطأ ما شاء الله وشئت، خطأ أن تقول الله في كل مكان، خطأ. قال أبو حنيفة من قال الله في كل مكان كفر، قل الله كما قالت الجارية أمام الرسول في السماء، لا تقول في كل مكان. ولذلك إذا جئت تدعو توجه قلبك إلى علو، لأن الله في السماء. أما الاتحادية فهم يقولون الله متحد مع الكون، ما في الكون إلا الله سبحانه وتعالى. وكلاهما كفر أكمل.
قال رحمه الله قال ابن جرير وقال آخرون بل نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنا من الله أن يصلي المتطوع حيث توجه من شرق أو غرب في مسيره في سفره وفي حال المسايفة وشدة الخوف. قال حدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن إدريس قال حدثنا عبد الملك هو ابن أبي سليمان عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي حيث توجهت به راحلته. ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.
نعم هذا صحيح أن الرسول كان يفعل ذلك، كان يصلي حيث توجهت براحلته، لكن كان ينبغي إيش؟ أن يبين أن ذلك في صلاة إيش؟ نافلة. أما هكذا لقد يلتبس الأمر. ويذكر رسول الله كان يصلي في إيش؟ حيث توجهت به راحلته. نعم
ذكر من كثير
قبل. أين
في أول السطر الأول إذن من الله أن يصلي المتطوع حيث توجه.
نعم ذكر هذا في البداية، أحسنت. نعم
قال رحمه الله ويتأول هذه الآية فإنما تولوا فثم وجه الله، رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن مردويه من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان به وأصله في الصحيحين
من حديث ابن عمر وعامر بن ربيعة رضي الله عنهم من غير ذكر الآية، وفي صحيح البخاري من حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها. قال نافع: ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: مسألة. ولم يفرق الشافعي في المشهور عنه بين سفر المسافة وسفر العدو، فالجميع عنه يجوز التطوع فيه على الراحلة، وهو قول أبي حنيفة خلافا لمالك وجماعته. واختار أبو يوسف وأبو سعيد الاصطخري التطوع على الدابة في المسر، وحكاه أبو يوسف عن أنس بن مالك رضي الله عنه. واختاره أبو جعفر الطبري حتى للماشي أيضا. قال ابن جرير وقال آخرون: بل نزلت الآية في قوم عميت عليهم القبلة فلم يعرفوا شطرها فصلوا على أنحاء مختلفة.
نعم.
فقال الله تعالى
أكمل.
فقال الله تعالى: لي المشارق والمغارب فأين وليتم وجوهكم فهناك وجهي وهو قبلتكم. فيعلمكم بذلك أن صلاتكم فيعلمكم بذلك أن صلاتكم ماضية. قال: حدثنا أحمد بن
طيب
إسحاق.
إشكال: إذا قلنا يصلي النافلة على البعير، فهل يصلي في سيارته عند الإشارة وهو رايح الوظيفة مثلا في الحضر يصلي الضحى الساعة 7:30 سحام صلي، ولا في السفر؟ نعم، خلاف بين العلماء. رجح الطبري أنه جائز في الحضر، جائز في الحضر أن يصلي في على بعيره، وقال غيره: لا، الأحاديث التي وردت عن رسولنا في النافلة تكون في السفر وليس في الحضر. والآن أنا لا أستحضر حديثا واحدا في الحضر، لا أستحضر إلا إطلاقات كان النبي كما كان نعم كما مر معكم أنه كان يصلي توجهت به راحلته، ابن عمر أنه كان يصلي حيث توجهت به راحلته، ويذكر الرسول كان يفعل ذلك. ويتأول هذه الآية: فإنما تكون في ثم وجه الله، رواه مسلم. لكن هنا ما ذكر في سفر ولا في حضر. وتعرفون أن ابن عمر جاء في حديث كما خرجه ابن ماجه قال لرجل صحبه في السفر: أين كنت؟ قال: كنت أوتر، يعني نزل بعيره ليوتر. فقال: أليس لك في رسول الله أسوة حسنة؟ كان النبي يوتر على بعيره. شوف، لاحظ ذاك الإطلاق ما قال في سفر، لكن الحال تدل على إيش؟ أنه كانوا في سفر. وهذا الحقيقة هو الأحوط، الإنسان لا يوتر إلا إذا كان في سفر، لأن الحديث جاءت هكذا، جاءت بعض الإطلاقات وتحتاج إلى تحقيق ونظر. ولأن لا أستحضر حديث واضح يدل أن النبي كان يوتر في الحضر إلا إطلاقات مثل ما سمعتم هنا. نعم. وأما في المسايفة فيجوز شدة الخوف حتى في الفريضة أن تستدبر الكعبة، وتصبح صلاة الخوف تتقلص من 4 ليس إلى 2 كما في صلاة المسافر، كما جاء عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المرضع والحبلة الصوم. مرضع والحبلة تطعم، وضع عنها الله الصوم، فيجوز أن تطعم في رمضان. والمسافر موضوع عنه كذلك شطر الصلاة، لكن عند الخوف الشديد والذعر مقابلة العدو والمسايفة تتقلص صلاة الخوف من 4 إلى كم؟ ركعة واحدة، كما جاء في الحديث خرج بعض السنن: صلاة الخوف ركعة واحدة. فضل من الله. فحينئذ يجوز أن يستدبر الخائف المسايف الكعبة فثم وجه الله، ويسلى بهذه الآية. ولم يفرق الشافعي في المشهور عن بين سفر المسافة وسفر العدو، فالجميع عنده يجوز التطوع فيه على الراحلة، والقول بحنيفة خلاف لمالك وجماعة اختار بيوسف. نعم أسترخي قال التطوع على الدابة في مصر أجاز يعني، واختار حتى للماشي أبو جعفر، لكن لم يذكر استدلالات سبحان الله بن كثير. أحيانا سبحان الله تشتاق أن تسمع استدلالات في المسألة فترك أقوال هكذا، وتود أحيانا خاصة من عالم حبر مثل من كثير أن يكون ساق الاستدلالات، لكن لعله يقول في نفسه أنا بصدد التفسير. من يستطرد في التفسير في الفقهيات؟ القرطبي يستطرد، وفي الآثار
ابن جرير
الطبري. فإذا جمعت من كتاب القرطبي والطبري نلت حظا كثيرا وافرا من العلم الشرعي فيما يتعلق بالتفسير والأحكام الفقهية المتعلقة بالقرآن. نعم.
قال رحمه الله قال حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي قال أخبرنا قال أخبرنا أبو أحمد الزبيري قال أخبرنا أبو الربيع السمان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة سوداء مظلمة فنزلنا منزلا فجعل الرجل يأخذ الأحجار فيعمل مسجدا يصلي فيه، فلما أصبحنا إذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة، فقلنا يا رسول الله لقد صلينا ليلتنا هذه لغير القبلة، فأنزل الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم.
نعم أعد الأثر الأخير.
قال عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر.
مدام أنه موجود في هذا عاصم بن عبيد الله هذا ضعيف إسناده ضعيف، لأن عاصم بن عبيد الله ضعيف. نعم عاصم بن عبيد الله تذكرون صاحب حديث من؟ صاحب حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد الحسن والحسين أذن في أذن أذانهم أو في أذنه، وكذلك صاحب حديث لا تنسانا من دعائك يا أخي المشهور عند الوعاظ، وهو أن الرجل يجوز يقول لأخي ادعو لي، لكن هذا الحديث سنده ضعيف. عامة عمل السلف أنهم لا يقول لإخوانهم ادعو لي ادعي لي معك، بل يدعو كل إنسان لنفسه، هذا عمل السلف. لكن قال ابن تيمية لو كان يرجو أن يدعو لنفسه ينفع نفسه وينفع من يدعو له فلا بأس، هكذا قال. نعم.
قال ثم رواه عن سفيان بن وكيع عن أبيه عن أبي الربيع السمان بنحوه، ورواه الترمذي عن محمود بن غيلان عن وكيع وابن ماجة عن يحيى بن حكيم عن أبي داود عن أبي الربيع السمان، ورواه ابن أبي حاتم عن الحسن بن محمد بن الصباح عن سعيد بن سليمان عن أبي الربيع السمان واسمه أشعث بن سعيد البصري، وهو ضعيف الحديث. وقال الترمذي هذا حديث حسن وليس إسناده بذاك، ولا نعرفه إلا من حديث الأشعث السمان، وأشعث يضعف في الحديث. قلت وشيخه عاصم أيضا ضعيف. قال البخاري منكر الحديث، وقال ابن معين ضعيف لا يحتج به، وقال ابن حبان عاصم أيضا ضعيف. قال البخاري منكر الحديث، وقال ابن معين ضعيف لا يحتج به، وقال ابن حبان متروك والله أعلم. وقد روي من طرق أخرى عن جابر، فقال الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسير هذه الآية أخبرنا قال أخبرنا إسماعيل بن علي بن إسماعيل قال أخبرنا الحسن بن علي بن شبيب قال حدثني أحمد بن عبد الله بن الحسن قال وجدت في كتاب أبي قال وجدت في كتاب أبي أخبرنا قال أخبرنا عبد الملك العرزمي عن عطاء عن جابر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية كنت فيها فأصابتنا ظلمة فلم نعرف القبلة، فقالت طائفة منا قد عرفنا القبلة، هي ها هنا قبل الشمال، فصلوا وخطوا خطوطا. فلما أصبحوا وطلعت الشمس أصبحت تلك الخطوط لغير القبلة. فلما قفلنا من سفرنا سألنا النبي صلى الله عليه وسلم فسكت، وأنزل الله تعالى: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. ثم رواه من حديث محمد بن عبيد الله العرزمي عن عطاء عن جابر به، وقال الدارقطني: قرئ على عبد الله بن عبد العزيز وأنا أسمع. قال: حدثكم داود بن عمرو قال: أخبرنا محمد بن يزيد الواسطي عن محمد بن سالم عن عطاء عن جابر قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيرة فأصابنا غيم، فتحيرنا فاختلفنا في القبلة، فصلى كل رجل منا على حدة، وجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يأمرنا بالإعادة، وقال: قد أجزأت صلاتكم. ثم قال الدارقطني: كذا قال عن محمد بن سالم، وقال غيره عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن عطاء وهما ضعيفان. ورواه ابن مردويه أيضا من حديث الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأخذتهم ضبابة فلم يهتدوا إلى القبلة، فصلوا لغير القبلة، ثم استبان لهم بعد أن طلعت الشمس أنهم صلوا لغير القبلة. فلما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوه، فأنزل الله تعالى في هذه الآية ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. وهذه الأسانيد فيها ضعف، ولعله يشهد بعضها بعضا، ولعله يشد بعضها بعضا. وأما إعادة الصلاة لمن تبين له خطأه ففيها قولان للعلماء، وهذه دلائل على عدم القضاء، والله أعلم.
جيد. وهذه الأسانيد في مثل حديث جابر: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية كنت فيها فأصابتنا ظلمة فلم نعرف القبلة، فقال الطائفة منا: قد عرفنا القبلة، هي هنا قبل الشمال، فصلوا وخطوا خطوطا. فلما أصبحوا وطلعت الشمس أصبحت تلك الخطوط لغير القبلة. فلما قفلنا من سفرنا سألنا النبي صلى الله عليه وسلم فسكت، وأنزل الله عز وجل: لله المشرق والمغرب. هذا الحديث بمجموع طرقه كحديث أيضا الدارقطني عن جابر: كنا مع رسول الله في مسيرة فأصابنا غيف فتحرينا فاختلفنا في القبلة، فصلى كل رجل منا على حدة، وجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا، فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يأمرنا بالإعادة، وقال: أجزأتكم صلاتكم. هذا الحديث حسن بشواهده، وحسنه الألباني، وابن كثير يقول فيه حديث أسانيده ضعيفة لكن له يشد بعضه بعضا. فدل هذا الحديث على أنها لا تعاد الصلاة لمن اجتهد في الصحراء وأخطأ إذا بدل جهده، وأنه لا يقلد الرجل صاحبه في الصحراء، اجتهادك كذا وأخوك اجتهاد كذا، لا يقلد هذا كل اللي يصلي على غلب الظن، ولو لم يصلوا جماعة حتى يتفقوا على الجهة يصلوا جماعة على إمام واحد، إذا لم يتفقوا كل إنسان يصلي على غلب الظن. ومن هنا قيل: مجتهد لا يجوز أن يلزم مجتهد. يتبين لكم خطأ ما يصنع اليوم بين بعض أهل الحديث، إذ أنه يأتي الواحد الناشئ يلزم صاحبه بقول فلان في فلان، وإذا ما سوى ما قال مثله مع احتمالية الخروج من السنة، ليس بوضوحها، كان يأتي مثلا خوارج أو احتمال في يعني الاجتهاد مسرح يخرج ولا ما يخرج، فإذا به يلزمه يقول: إما تقول فيه مثل قول الشيخ فلان المجتهد وتترك المجتهد فلان لتقلده، أو نبدعك. يقول: يا أخي مجتهد أولا لا يجوز أن يلزم مجتهد، ثانيا أن هذا الشخص الذي لم تظهر له البدعة كسب الصحابة كما ظهر له يعني الشيء الذي يخرج به وقلد عالم كبير، فكيف تبدع وتهجره؟ نسأل الله الهداية للجميع. نعم.
قال رحمه الله: قال ابن جرير وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية في سبب النجاشي، كما حدثنا محمد بن بشار قال: أخبرني معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخا لكم قد مات فصلوا عليه. قالوا: نصلي على رجل ليس بمسلم. قال: فنزلت: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. قال قتادة: فقالوا: إنه كان لا يصلي إلى القبلة. فأنزل الله: ولله المشرق والمغرب، فإنما تولوا فثم وجه الله. وهذا غريب والله أعلم. وقد قيل: إنه كان يصلي إلى بيت المقدس قبل أن يبلغه الناسخ إلى الكعبة، كما حكاه القرطبي عن قتادة. وذكر القرطبي أنه لما مات صلى الله عليه وسلم فأخذ بذلك من ذهب إلى الصلاة على الغائب. قال: وهذا خاص عند أصحابنا من ثلاثة أوجه: أحدها أنه عليه السلام شاهده حين صلى عليه طويت له الأرض. الثاني أنه لم يكن عنده من يصلي عليه أنه لما لم يكن عنده من يصلي عليه صلى عليه، واختاره ابن العربي. قال القرطبي: ويبعد أن يكون ملك مسلم ليس عنده أحد من قومه على دينه. وقد أجاب ابن العربي عن هذا: لعلهم لم يكن عندهم شريعة الصلاة على الميت. وهذا جواب جيد. الثالث أنه عليه الصلاة والسلام إنما صلى عليه ليكون ذلك كالتأليف لبقية الملوك، والله أعلم. وقد أورد الحافظ ابن أبو بكر ابن مردويه في تفسير هذه الآية من حديث أبي معشر عن محمد بن عمرو عن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المدينة وأهل الشام وأهل العراق. وله مناسبة هاهنا، وقد أخرجه الترمذي وابن ماجة من حديث أبي معشر، واسمه نجيح بن عبد الرحمن السدي المدني به: ما بين، قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وقال الترمذي: وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة. وتكلم بعض أهل العلم في أبي معشر من قبل حفظه، ثم قال الترمذي: حدثني الحسن بن بكر المروزي قال: أخبرني المعلى بن منصور قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وحكي عن البخاري أنه قال: هذا أقوى من حديث أبي معشر وأصح. قال الترمذي: وقد روي عن غير واحد من الصحابة: ما بين المشرق والمغرب قبلة، منهم عمر بن الخطاب وعلي وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. وقال ابن عمر: إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة. ثم قال ابن مردويه: حدثنا علي بن أحمد عن عبد الرحمن قال: أخبرنا يعقوب بن يوسف مولى بني هاشم قال: أخبرنا شعيب ابن أيوب قال: أخبرنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر قال عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وقد رواه الدارقطني والبيهقي. وقال المشهور عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما قوله: قال ابن جرير: ويحتمل فأينما تولوا وجوهكم في دعائكم لي فهنالك وجهي أستجيب لكم دعاءكم. قال: كما حدثنا القاسم قال: أخبرنا الحسين قال: حدثني حجاج قال: قال ابن جريج قال مجاهد: لما نزلت ادعوني أستجب لكم. قالوا: إلى أين؟ فنزلت: أينما تولوا فثم وجه الله. قال ابن جرير: ومعنى قوله: إن الله واسع يسع خلقه كلهم بالكفاية والجود والإفضال. وأما قوله عليم
فإنه يعني عليم بأعمالهم ما يغيب عنه منها شيء ولا يعزب عن علمه، بل هو بجميعها عليم.
طيب ننتقل الآن لدراسة المسند.
قال الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة المبجل رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في مسنده في مسند الفضل بن عباس رضي الله عنه، قال حدثنا